وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
آيات الحج.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من إذاعة برنامجكم آيات الحج عبر شاشات المجد الفضائية. أرحبوا باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله، حرم شيخنا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. نبقى الآن مع الآية التي اعتدنا أن نعطر مسامعنا ومسامع أيضا المشاهدين الكرام بها مطلع كل لقاء، الآية 96 من سورة البقرة.
آيات الحج.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
آيات الحج.
أهلا بكم بعد هذا الفاصل، بعد هذه الآيات التلاوة الكريمة لهذه الآية الكريمة من سورة البقرة. وكل آيات الله كريمة عطرة، حقيق أن نقف معها وقفات. شيخ الكريم، أفضتم الحديث في بداية هذا اللقاء عن قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، ذكرتم إجمالا لما يمكن أن يقال إذاك، وانتهينا إلى الاشتراط والإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن للشيخ الكريم أن نتحدث عن هدي المحصر بشيء من الإجمال، أين يذبح ومتى وما صفته؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لي المحصر، المحصر بحسب منزله الذي يكون فيه. في قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، في قول الله عز وجل وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، من العلماء من قال إن هذه الكلمة هي معطوفة على قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. حينئذ يجب على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإنسان ينحر هديه في محله الذي هو فيه. وأما ما يتعلق في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، من العلماء من قال إن هاتين الآيتين بينهما العطف، فقالوا إنه يجب على الإنسان أن يبعث بهديه إلى مكة ثم ينحر هناك إذا كان مستطيعا. ولكن ظاهر الآية والذي جاء عن السلف عليهم رحمة الله أن قول الله جل وعلا وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذه إنما هي معطوفة على قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأنه يسوغ للإنسان أن ينحر هديه في محله الذي هو فيه. وهذا كذلك أيضا جاء عن جماعة من السلف، عن عبد الله بن عباس وغيره، وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر وغيرهم، أن المراد بذلك في موضعه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستطيعا، وذلك ببعث هديه إلى مكة لأنه أحصر حصارا تاما على نفسه وكذلك أيضا عن هديه، فلا يستطيع أن يبعثه كذلك. نقول هو كذلك، وذلك أنه لم يرد عن السلف عن الصحابة عليهم رضوان الله أنه أوجب على الإنسان أن يبعث بهديه إذا كان محصرا، وإنما هو على سبيل الاستحباب، وذلك أن محله أن يكون في يوم النحر. فنقول إن إحصار الإنسان في الموضع الذي هو فيه فإنه يجب عليه أن يذبح، لكن نقول إن الزمن في المتأخر اختلف، وذلك أن الإنسان لا يسوق الهدي معه، النبي كان يسوق الهدي من مكة المدينة ثم أحصر في الحديبية منعه المشركون. وحديبية نعلم أنها على قسمين، قسم حرم وقسم حل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحل، وذلك أن قريش قد وقفت على مشارف جزء الحديبية الذي من الحرم حتى يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول حرم الحديبية، فأرادوا منه منعوه من الدخول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحل وما نحره في الحرم. لهذا نقول ليسوق الإنسان أن ينحر في أي موضع إن كان، والنبي ساق الهدي. لكن الذين لم يسوقوا الهدي في الأزمنة المتأخرة كالإنسان مثلا تعطلت سيارته، والأصل أنه يشتري هديه في مكة من الأسواق والمتاجر والبنوك أو غير ذلك من المؤسسات التي تعمل مثلا في ذبح الهدي والأضاحي، فما هي حاله حينئذ؟ هل يحل ويلبس ولو لم ينحر، أم ينتظر أن ينحر ثم يلبس؟ نقول إذا كان الحاج أن الله سبحانه وتعالى جعل له أعمال النحر، أن الإنسان له أن يذبح أو أن يحلق، أو كذلك أيضا أن يلبس المخيط، أو كذلك أيضا أن يطوف، أن يفعل هذه الأشياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، هذا في يوم النحر. كذلك بالنسبة للمحصر وهو في دائرة اضطرار ولا اختيار أشد من حال الحاج الذي يتم. فلهذا نقول إن المحصر إذا أحصر لا حرج عليه أن ينحر هدية أو أن يحلق تفته ويجل تفته، أو كذلك أيضا أن يلبس، كل الأمر هذا فيه على اختيار. ولو ذبح فإنه أولى، ولهذا الله عز وجل قال للحاج التام، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني أن الإنسان ينحر ابتداء ثم بعد ذلك يحلق، هذا ترتيب الأعمال، وقبل ذلك ما يتعلق بالرمي الجمرة، ثم بعد ذلك يطوف. لهذا نقول الأفضل له أن ينحر ثم يلبس ويحلق. وإذا لم يستطع، أو كان يقول الإنسان مثلا أنا أحتاج لي لأيام حتى أرتب مع شخص ينحر الهدي، ولم يكن معي هدي وأنا متهيئ إلى أن أنحر هدي هناك، فنقول حينئذ لا حرج عليك أن تلبس وأن تزيل التفث وأن تبلغ من حولك، ما هو ممن كان في مكة أو في أي موضع مثلا لا تستطيع الوصول إلى مكة، فإنك تنحر في البلد التي أنت فيها ثم تتصدق ولا شيء عليك.
بالنسبة لإزالة التفث وهل منه من حلق الرأس مثلا أو تقصيره؟
وبالنسبة لقضاء التفث في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مراد بالتفث هو قص الأظفار وحلق الشعر وكذلك حلق العانة وكذلك أيضا باللبس، وهذا التفث نوع من الشعث الذي يكون الإنسان قد سبق أو لأنه يحرم عليه مثلا أن يحلق شعره، يحرم عليه مثلا يقص ظفرة، فحينئذ يستخف من هذه الأشياء ويزيلها وقد حلها الله له بعدما كانت محرمة.
إذا الشيخ الكريم أن نقف بين يدي صفة الحج في الأنساك الثلاث بتذكير على عجل بأركان الحج، وهي يعني الأمور الرئيسة فيه لتتضح.
بالنسبة لأركان الحج نقول أولها وأعظمها، تقدم الإشارة معنا إلى هذا فيما أذكرنا وذكرناها سردا، أولا والإحرام، الإحرام مراد به النية وليس مراد به لبس الإحرام. بعض الناس يظن أن الإحرام مراد به هو اللبس القماش الأبيض الذي يلبسه الإنسان، بل هي النية، وإنما لبس التخفف من المخيط هذا هو من واجبات الحج. فنقول الإحرام، الطواف والوقوف بعرفة، وكذلك أيضا السعي على قول جمهور العلماء أنه من أركان الحج. ومنهم من يقول أنه واجب وركن في العمرة وليس بركن في الحج، على خلاف كما يشير إلى هذا من العربي رحمه الله.
الإحرام من الميقات عده العلماء واجبا، هل هو بقول الأكثر؟
نعم، وبالنسبة للإحرام من الميقات أولا يتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات، وهذا محل اتفاق، وإنما يختلفون إذا أن يتجاوز الميقات إلى ميقات آخر. لكن أن يتجاوز الميقات مهلا بحج أو عمره للمسجد الحرام أن هذا محرم بالاتفاق، ولا خلاف عندهم في ذلك.
من غير إحلال.
إلا ما يتعلق، نعم،
من غير إحلال،
من غير إحلال، من غير إحلال، من غير إحرام.
إحرام.
الإهلال وسنة أن الإنسان يهل بنيته، لكن من غير إحرام، غير أن ينوي أنه يأتي أشياء مقترنة مع مسألة الإحرام. الاقتران الذي يقترن مع مسألة الإحرام، مسألة لبس المخيط، مسألة الإهلال يواجب ويواجب، مثل النسوك وغير ذلك، هذه أشياء لا، منها ما هو واجب، منها ما هو واجب مثل لبس المخيط، عدم تجرد المخيط ولبس الإحرام، هذا من الأمور الواجبة، هذه من الأمور الواجبة. وكذلك أيضا يتعلق بكذلك الإهلال، من العلماء قالها ما قال بوجوبه، ربما يأتي الكلام عليه. بالنسبة للمواقيت، اتفق العلماء على حرمة أن يتجاوزها الإنسان قاصد المسجد الحرام اللي بحج أو عمرة. من العلماء قال بجواز أن يتجاوز إلى ميقات آخر، وقال الإمام مالك رحمه الله جمهور العلماء على المنع حتى لو أراد أن يتجاوز إلى ميقات آخر، ولكن نقول الأمر في هذا سعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، حتى أراد الإنسان أن يأتي إلى ميقات آخر فالأمر في ذلك سعى. بالنسبة لمن أراد أن يحرم قبل الميقات، من أراد أن يحرم قبل الميقات، وتقدم معنا أظن فيما هذا الإشارة إلى هذا، الإنسان إذا أراد أن يحرم من بلده، من بلد لبلد الميقات، كالذي يحرم من المدينة، أو الذي يحرم من بلاد طي أو من الشام أو من بيت المقدس أو غير ذلك أو من مصر ويلبي من هناك، نقول لا حرج في هذا، ولكن الأفضل أن يحرم من تلك المواقيت، من تلك المواقيت. وقد كان عبد الله بن عمر يحرم من بيت المقدس أحرم مرة، وكذلك عمران بن حسين وأنكر عليه عمر أحرم من مصر، ولكن أقول والسنة في ذلك أن يحرم من هذه المواقيت. ولهذا نجد أن عامة العلماء وقول العلماء الأربعة إلى أن إحرامه صحيح. أبو حنيفة الإمام بن حزم رحمه الله يرى أنه إذا لم يجدد إحرامه عند الميقات أن إحرامه باطل، كحال من تجاوز الميقات بلا إحرام، كأنه لم يرى ذلك منعقدا قبله.
ثمة عارضان يعترضان كثيرا من الناس. العارض الأول الجهل بأن الإحرام يلزمه من الميقات، وعارض آخر يجهل المواقيت المكانية. هذان الجاهلان هل هما يعني معذوران في هذا فيعودان فيحرمان من الميقات، أم ماذا، كيف يصنعان؟
ولا يوجد أحد فيما أظن من الناس ممن يقصد المسجد الحرام يجهل المواقيت، ولكن ربما يجهل الإنسان مثلا الموضع الذي يحرم منه، فيتجاوز من بقعة مجاورة أو نحو ذلك، ويظن أن هذا الموضع فيه سعة، أو لا يحسن ماذا يفعل في الميقات. هذا الجهل هو الذي يرد فيه، لكن الناس تعلم أن هذه المواقيت، خاصة مع وجود المطوفين والكتب وغير ذلك، كذلك انتظامها في مستلزمات حجية وطوافية وطوافات تطوف بها الناس، فإنهم يدركون مثل هذه الأشياء فتأتي بهم. والناس مرتبطون في الغالب الآن بشركات نقل تضبطهم في هذه الأشياء. لهذا نقول الإحرام من الميقات من الواجبات، يحرم الإنسان. ماذا يفعل الإنسان في هذه المواقيت؟ الذي يطرأ عليه الجهل، الذي يجب على الإنسان في مثل هذا أن يعلم أن الإحرام من الميقات واجب، وثمة أشياء سنة. من هذه الأشياء هو مسألة أن يغتسل الإنسان، وهو سنة كما جاء في حديث بكر بن عبد الله المزني أنه قال من السنة أن يغتسل الإنسان لإحرامه. ومن السنة أيضا ما يتعلق بالعمل الذي يفعله، وذلك أن الإنسان يتنظف ويتطهر ويزيل الشعر عنه، سواء ما يتعلق بالإبط والاستحداد، وكذلك أيضا قص الأظفار، إلا إذا كان الإنسان مثلا سريع الوصول إلى مكة كما هو في الزمن المتأخر. من العلماء يقول أنه باستحباب أن يبقي تفتا عليه، وكذلك يحلق، خاصة إذا قال الإنسان أنه بينه وبين مكة ربما ساعة، ويستطيع الإنسان ينتهي من عمره في ساعة أخرى، حينئذ ساعتين، فإذا حلق شعره بكامله عند الميقات فإنه حينئذ ماذا يحلق عند تحلله من العمرة، فلا بد أن يبقي هذا الشيء. ولهذا من السلف من يقول أنه إبقاء هذه الأشياء مهم، ولكن مسألة التنظف والاستعداد قد جاء عن إبراهيم الأخي أنه قال كانوا يستحبون الأخذ من الشعر والظفر عند الميقات. ويستحب في هذا أن يصلي الإنسان، أن يكون إحرامه بعد الصلاة، صلاة فريضة أو صلاة سنة، لكن لا يقصد سنة مخصصة للإحرام، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وافق صلاة الظهر صلى الظهر ثم أحرم، ثم من مكانه عقد النية وقام بالتلبية، فيكون قد استعد قبل ذلك، ويلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكذلك أيضا في التلبية التي كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلبون بها، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكذلك أيضا في الحديث الآخر قال لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أنس، وكذلك أيضا جاء في حديث جابر عليه رضوان الله تعالى قال لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وغير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى. فنقول أنه من الأمور التي ينوع فيها الإنسان، ولزوم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام على الأغلب، هذا هو الأفضل، ويستمر بالتلبية، يستمر في التلبية حتى يأتي حدود الحرم. من السنن المهجورة في هذا في مسألة النسك هو الاغتسال قبل دخول مكة، وهذا لا يكاد يفعله أحد، وينبغي كما تفعل السنن في المواقيت الاغتسال، توضع أماكن مثلا في لمواقيت، كذلك توضع عند مداخل مكة أيضا ليغتسل الناس. ولهذا كان عبد الله بن عمر عليه رضي الله كما في الصحيح أنه كان إذا أراد أن يدخل مكة اغتسل، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، يعني عند مشارف الحرم، الحدود الحرم، العلامات، يغتسل ثم يدخل، وهذا من السنة. بل ثبوتها من جهة الإسناد هي أشد ثبوتا من الاغتسال عند المواقيت، ثم يدخل ويقطع التلبية بعد ذلك، ثم بعد ذلك إذا كان متمتعا يستمر بالتلبية عند عقد نية الحج في يوم التروية، أو إذا كان قارنا أو مفردا يستمر بالتلبية والتكبير بعد انقضائه من الطواف.
أذكر فيما أذكر من طرح لكم قديم أن غسله عليه الصلاة والسلام المسنون قبيل الحج وفي أثنائه وبعده يقرب من 10 مواضع أو كذا.
هو في ظاهر فعله أنه اغتسل عند دخول مكة واغتسل كذلك أيضا عند الميقات، واغتسل النبي عليه الصلاة واغتسل الصحابة عليه رضوان الله تعالى لدخول عرفة، وجاء هذا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم، أما عشرة فلا أعلم أخرى.
طيب الحديث إذن للشيخ الكريم أن أقف معه بإجمال حول بعض القضايا التي أعرضها، والحديث ربما ينحسر والدقائق تنحسر. ماذا عن من تجاوز الإحرام الميقات بإحرامه، يعني لابس الإحرام لكنه لم يحرم، ينوي عفوا عند الميقات تجاوزه، إن يسيرا أو كثيرا ناسيا عامدا، كيف يصنع؟
إذا كان محرما قبل ذلك وملبيا فلا يضره ذلك، وإذا لم يكن محرما وتجاوز الميقات ولم يعقد النية فيجب عليه أن يرجع باتفاق العلماء، إلا إذا شق عليه فلا يجب عليه الرجوع ويجب عليه دم عند قول الأئمة الأربعة خلاف الإبراهيم النخعي الذي قال بأنه لا يجب عليه شيء إذا تجاوزه ناسيا وشق عليه. وهذا هو الأظهر، أن الإنسان إذا تجاوز الميقات واستطاع الرجوع يجب عليه أن يرجع، وإذا لم يرجع فهو آثم وحجه ليس بمبرور. وإذا لم يستطع الرجوع، كأن تكون المرأة وهي مع قافلة والباص لا يرجع، أو مثلا الإنسان مثلا في طائرة وتجاوزت الطائرة ولا يستطيع أن يرجع بالقافلة اللي معه ولا يجد لديه نفقة، فحينئذ نقول سقط عنه ذلك وعقد النية بالموضع الذي أنت فيه، الموضع الذي أنت فيه وتلبي. ينبغي نشير إلى مسألة، أن من كان بين المواقيت فإن محله الإحرام لتلبية إحرامه الموضع الذي هو فيه، وأهل مكة من مكة. أهل مكة على حالين، إما يريدون الحج فإنهم يحرمون من مكانهم، ولهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، وإما أن يريدون العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل إلى ثم يلبون قولا واحدا. ثمة قول أرى أنه فيه ضعف، وقول بعض المتأخرين قالوا بأن أيضا الحاج يخرج إلى أن المعتمر وكذلك أيضا الحاج حكمهم في هذا الحكم هو حكم واحد، ولكن نقول الأظهر هو ظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، يعني من موضعهم الذي هم فيه يحرمون ولا شيء عليهم.
قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة لا يشمل العمرة أيضا المفرد،
لكن نقول تفسيرها جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما أخرجها إلى الحل، وهو قول لبعضهم كما هو ظاهر فعل البخاري رحمه الله، ولكن أظهر والله أعلم أن العمرة تختلف عن الحج. لماذا؟ لأن أهل مكة الأصل أنهم لا يعتمرون، الأصل لا يعتمرون، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك عن عبد الله بن عمر، وقال عطاء قال أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عليكم طواف.
إذا للشيخ الكريم أن أصور، ما أدري الإخراج معنا وقت، معنا 5 دقائق صح وضيلها. إذا للشيخ الكريم أن أصور أمام من يستمع إلينا صورة 3 إخوة، أحدهم مفرد والآخر قارن والثالث متمتع، أحرموا نووا من الميقات لبوا، المفرد كما فيما أفهم حديثكم قال لبيك اللهم حجا، والمقارن قال لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد والمتمتع قالوا لبيك اللهم عمرة، هم الآن يلبون، قدموا رأوا الكعبة، كيف يصنعون؟
وبالنسبة لمن قدم البيت سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا بعد إحرامه وتلبيته لا يختلفون في ظاهر أمرهم، لا يختلفون في ظاهر أمرهم إطلاقا، التلبية واحدة، ثم يستمرون إذا جاءوا عند حدود المسجد الحرام السنة أن يغتسلوا، إذا لم يغتسلوا فلا حرج عليهم، يمسكون عن التلبية قبل دخول الحدود الحرم،
يمسكون
عن التلبية ولا يلبون.
قيل أنها إذا رأى الكعبة،
هو رأى الكعبة، هو جاء في حديث عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف في محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يصح، وإنما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا جاء إلى حدود البيت أمسك عن التلبية، ويذكر أن النبي فعل ذلك وفي الصحيح، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان حاجا أو كان معتبرا، حاجا مناسكه الثلاث أو كان معتمرا ولو في غير أشهر الحج فإنه يمسك في هذا الموضع. بعضهم يفرق بين الحج والعمرة، أن المعتمر يستمر بالتلبية حتى يرى البيت أو يستلم الحجر، وهذا نقول الدليل في ذلك ضعيف، الحكم في هذا واحد. فيستمر الإنسان إذا دخل إلى المسجد الحرام، فهل يشرع في ذلك أن الإنسان يدخل موضع معين؟ نقول يدخل من كذا، وهذا جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، ويخرج من كدي، يخرج من كديك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل إذا رأى الكعبة يقول شيئا؟ نقول في مثل هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. جاء في عن عمر بن الخطاب حديث سيد عن عمر أنه قال أنه كان يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام، ونقول هذا الأثر فيه كلام، كذلك أيضا المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لا يصح. السنة في هذا أن الإنسان يكبر، يهلل، يذكر الله عز وجل ما شاء من الأذكار، ولكن لا يخص ذكرا بعينه، ثم أول ما يشرع به المبادرة بالبداءة بالطواف، يبدأ الإنسان بالطواف ويستلم الحجر كما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا للشيخ الكريم أن يصور الطواف لكل من هو يطوف طواف قدوم، أعني بذلك هكذا أصور ذا للشيخ الكريم، الحاج الذي هو مفرد نوى حجا لبى بحج، أو مقارن لبى حجا وعمرة، أو متمتع لبى عمرة، أو معتمر منفرد في أي أيام السنة، قدموا جميعا وراءوا الكعبة أمامهم ولنقل في زحام، وهم الآن يرون الكعبة أمامهم وأيضا الحجر، كيف يصنعون؟ هل يقفون؟ هل يرفع يديه هكذا؟
نعم.
في بداية الطواف،
هو بالنسبة للطواف أولا نقول يشرع له أول دخول البيت أن يبتدي بالطواف، فلا يقدم عليه شيء، هذا السنة. لكن لو انشغل بوضع متاعه وطعام أو
صلاة
راحة أو صلاة، الأمر في هذا ساعة، ولكن السنة أن يبادر الإنسان إلا ما كان من أمور الواجبة كالفرائض أدائها ونحو ذلك، يبدأ بالطواف. بالنسبة لما يتعلق بالطواف، هو أن يوازي الحجر، وإذا واز الحجر أن يضعه على يساره إذا استطاع أن يستلمه. استلام الحجر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتقبيله، استطاع أن تقبله أن يقبله، هل التقبيل في ذلك هو أن يقبله بفمه أم أن يضع جبهته عليه؟ جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يضع جبهته على الحجر، وهو السجود عليه، جاء بإسناد صحيح، وهو السجود تام، يضع جبهته أو أنفه، السجود يكون بالجبهة، أما الأنف منفردا بلا جبهة لا يسمى سجودا، إنما حتى توضع الجبهة. ولهذا يتفق العلماء على أن الساجد في صلاته إذا سجد بجبهته ولو لم يضع أنفه فإن سجوده صحيح، ولو أضع أنفه من غير جبهته فإن هذا ليس بصحيح، وإنما هي متممة في هذا. هذا باتفاق السلف عليهم رحمة الله، على خلاف عند بعض الفقهاء المتأخرين، قد حكى إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على هذا بعض الأئمة.
الأصح وضعهما جميعا،
وضعهما جميعا لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والحديث قال فأشار إلى أنفه. نقول إنه ما يتعلق في هذا أنه يقبل إذا لم يستطع التقبيل، فإن استطاع أن يمسه بيده ويقبل يده فهذا هو السنة. إذا لم يستطع مثلا أن يمسه بيده فأراد بعصا ثم يقبل العصا، أو أن يرمي رداءه، جاء من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه كان يرمي رداءه ثم يقبل رداءه، إنسان بعد عنه ولا يستطيع، حينئذ نقول لا يزاحم فيضر أحد. وقال كان عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى يزاحم، كما جاء في حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر، حتى رثم أنفه ثم ترك ذلك لما رأى الضرر في ذلك. وكذلك أيضا في وصية النبي عليه رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب، قال إني أراك رجل شديد، فقال فلا تزاحم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يضيق على الناس إذا لم يستطع الاستلام، ولا كذلك أن يمس شيئا، فإنه يشير بيده ويقول بسم الله والله أكبر، كما جاء في المرفوع والموقوف، كما جاء في المرفوع والموقوف كعن عبد الله بن عمر، فإن يتم هذا النص يقول بسم الله والله أكبر ثم يبتدئ بطوافه. لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين في الطواف لما جاء في حديث السائب، وهو في بين الركنين اليمانيين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لم يثبت ذكر للطواف الأول ولا للثاني ولا للثالث ولا للرابع ولا للخامس ولا للسادس ولا للسابع، ولا كذلك أيضا من تسبيح أو تهليل أو قراءة قرآن أو تخصيص شيء معين إلا ما تقدم ذكره. فلو قرأ القرآن أو سبح أو هلل أو ذكر الله أو تحدث مع من حوله أو غير ذلك، الأمر في ذلك ساعة. وقد كان السلف يتوسعون في مثل هذا، منهم من يعلم القرآن ممن كان معه كما جاء في حديث مجاهد عن عبد الله بن عباس، ومنهم من ينشد أشعار العرب فيما بينه وبينه، ومنهم من يذكر الله، منهم من يهلل. وأما قراءة القرآن فلا أعلم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة من القرآن أو خصص آية للطواف أو لغيره أو ذكرا معينا.
صحيحكم. في بدء الطواف هل يستقبل البيت الحجر أيضا بصدره بوجهه ثم يرفع يده ويكبر، أم هذا التكبير وسائر التكبيرات يجعل البيت على يساره فيكبر هكذا؟
هو بالنسبة عند الاستلام، ويتفق العلماء على وجوب أن يجعل البيت على يساره، أن يجعل البيت على يساره من جهة الابتداء، ومعنى هذا يجعل على يساره باعتبار أن الإنسان يبتدئ به لا يبتدئ به معكوسا، وهذا باتفاق العلماء، لكن يختلفون بالإجزاء إذا جاء معكوسا، وقول لبعض أهل الرأي وقول بعيد في مسألة الطواف معكوسا هل يصح منه، لأنهم يرون العكس في الطواف وصحة الطواف، الطواف والسعي، ولكن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا إجماع السلف. نقول في مثل هذا يجعل البيت على يساره. هل عند الاستلام يستقبل البيت؟ ونحن ذلك نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل البيت عند الاستلام، ولكن جاء عن أنس بن مالك وجاء عن ابن الزبير أنهم كانوا أنهم يستقبلونه ثم يؤشرون ثم يسيرون. أما الوقوف، بعض الناس يقف وقفة وهي ربما دقيقة ونحو ذلك، لمثل هذا نقول هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه.
أختم بهذا الشوط السابع. هل يكبر أيضا؟
بالنسبة للشوط السابع لا يكبر ولا يذكر الله عز وجل، وجاء في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث جابر بن عبد الله وفي سند عبد الله بن لهيعة يروي عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا نكبر الفاتحة والخاتمة وإسناده ضعيف. والصواب في ذلك أنه في الابتداء والنهاية نهاية السابع لا يكبر لأنه لا يريد أن يبتدئ بالثامن.
الحجر اليماني أو الركن اليماني،
الركن اليماني يستلمه إذا استطاع، إذا لم يستطع الاستلام فيمر عليه لأنه لم يثبت في هذا إلى الاستلام. جاء عن بعض الصحابة كمعاوية في مسألة الإشارة فيحتاج إلى دليل.
عفوا، الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا،
ربنا آتنا في كل مرة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيها زيادة هذه ولا
يكفي هكذا؟
إذن هذا الدعاء هو خاتمة هذا اللقاء على وعد إن شاء الله ورد، نمد الحديث في شأن باقي صفة الأساك الثلاثة والعمر أيضا في اللقاء القابل، وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا ثم شكر ثاني لضيفه صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف، شكر الله لك.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال.